بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. ما زلنا مشغولين بموضوع الطريق، وما أكثر ما ذكر الطريق في الكتاب، إنما هاخد قصة غير مألوفة من العهد القديم تبقى فيها فايدة، يعني دبل فايدة، إن احنا ناخد حاجات في الطريق وفي نفس الوقت نسمع حكاية أظن قليلين اللي يعرفوها. من سفر الملوك إصحاح 13، ملوك الأول 13. سفر الملوك ده مذكور بعد سفر صامويل الأول والتاني، بيجي ملوك أول وتاني. الملوك بيبتدي من عند ذكر الملوك وسليمان ومن أتوا بعد سليمان. وزي ما حكيت لكم قبل كده، بعد سليمان الحكاية اتقسمت. ابن سليمان المباشر راح بعام، كان شاب مستهتر معرفش يلم البلاد، فانفصل عنه واحد عمل ثورة اسمه يربعام. الاثنين اسمين شبه بعض فما تتلخبطوش. راح بعام ده ابن سليمان، ويربعام، يربعام ده خد 10 أسباط واستقل، فهو خد النصيب الأكبر، بينما ابن سليمان راح بعام خد سبطين اللي هما قلنا يهوذا وبنيامين. يربعام ده انسان ما كانش عنده مبادئ قوي، فلقى ان اليهود هيحنوا لاورشليم لان اورشليم فيها الهيكل، فهينزلوا كل عيد يروحوا اورشليم، هيبتدوا يقولوا ايه، طب ما نرجع تاني مملكه واحده وخلاص، وطبيعي هيبقى اولاد داوود اللي هما رحبعام واولاده بعد كده هيبقوا هما الملوك، الناس كلها بتحب داوود الملك. فيربعام فكر في حيلة شيطانية، قال أنا أعمل لهم أماكن عبادة غير الهيكل. ومن هنا جت بدعة المرتفعات. يعني إيه المرتفعات؟ كل حتة عالية في الجبال يعمل عليها مذبح ويحط فيها تمثال، واليهود سذج، يعني هنا نسجد هنا نسجد، تمشي الحكاية. فهو اللي علمهم عبادة الأوثان، وابتدى يعمل حاجة اسمها السواري والمرتفعات على كل مرتفعة أو أكمة، وبقت الناس ما بتروحش أورشليم عشان يبعدهم عن بيت يهوذا أو مدينة داود ويبعدهم عن الملك. طبعا دي سكة منحرفة جدا، وهنا تورينا لما يكون القائد نفسه منحرف بيتوه وراه شعب. فهنا ده قائد منحرف ضميره واسع، الشعب كله مملكة الشمال قلنا ما جاش فيها حد عدل من بعد كده. ربنا ما بيسكتش على الغلط، فنسمع الحكاية دي. يقول وإذا برجل الله قد أتى من يهوذا. يهوذا دي الجنوب اسمها يهوذا، اللي هي بلاد اليهودية اللي فيها أورشليم وبيت لحم يهوذا وكده، بكلام الرب إلى بيت إيل. بيت إيل دي بقى في منطقة يربعام، ويربعام واقف لدى المذبح لكي يوقد. يعني يربعام الملك واقف قدام مذبح الأوثان دلوقتي، مش مذبح ربنا، لأن هو مفيش ربنا في المكان ده. فنادى نحو المذبح بكلام الرب، وقف رجل الله بمنتهى الشجاعة كده وصرخ وقال إيه، يا مذبح يا مذبح، هكذا قال الرب، هو ذا سيولد لبيت داود ابن اسمه يوشيا، ويذبح عليك كهنة المرتفعات الذين يوقدون عليك، وتحرق عليك عظام الناس. يعني الراجل ده دعا عليهم رجل الله ده وقال يا مذبح يا مذبح، بيكلم المذبح اللي واقف قصاده الملك، قال له هيجي واحد اسمه يوشيا من نسل داود، دي حصلت بعدها بمئة سنة يمكن، حصلتش بسرعة، هيذبح عليك كهنة الأوثان، كهنة المرتفعات، وهيحرق عليك عظام الناس الوثنية اللي بخرت للأوثان، لأن يوشيا فعلا لما جه عمل نهضة ضخمة. وأعطي في ذلك اليوم علام قائلا، وأعطى في ذلك اليوم علامة قائلا، هذه هي العلامة التي تكلم بها الرب، هو ذا المذبح ينشق ويدرى الرماد الذي عليه. وهو بيتكلم بيقول كده، ربنا هيديكوا علامة وأمارة إن أنا جاي من ربنا، المذبح دلوقتي هيتشق والرماد اللي عليه هيطير. فلما سمع الملك كلام رجل الله الذي نادى نحو المذبح في بيت إيل، مد يربعام يده عن المذبح قائلا امسكوه، يعني يا ربعام بقى عاوز يمسك رجل الله ده يفقعصه يعني. فيبست يد التي مدها نحوه ولم يستطع أن يردها إليه. دي حصلت حاجات حياة شهداء بعد كده وقديسين. وانشق المذبح، يعني هو يبدو يا ربعام البعض بيقول أن حاول يمسك المذبح عشان ما يشقش، والبعض بيقول احتمال يكون حاول يمسك رجل الله، في الحالتين ايده نشفت تشلت والمذبح اتشق لانه ربنا قال لازم يتشق. وذر الدماء الرماد من على المذبح حسب العلامة التي اعطاها رجل الله بكلام الرب. فاجاب الملك وقال لرجل الله تضرع الى وجه الرب الهك وصلي من اجلي فترجع يدي الي. فتضرع رجل الله الى وجه الرب فرجعت يد الملك إليه وكانت كما في الأول. ثم قال الملك لرجل الله أدخل معي إلى البيت وتقوت كل ما يعني فأعطيك أجرة. فقال رجل الله للملك لو أعطيتني نصف بيتك لا أدخل معك ولا أكل خبزا ولا أشرب ماء في هذا الموضع، لأني هكذا أوصيت بكلام الرب قائلا لا تأكل خبزا ولا تشرب ماء ولا ترجع في الطريق الذي ذهبت فيه. فذهب في طريق آخر ولم يرجع في الطريق الذي جاء فيه إلى بيت إيل. تعالوا نحلل الموقف الأول. بصوا هنا عندنا شخصيتين، واحد ماشي غلط خالص واحد ماشي صح خالص. يا ربعام ماشي مع الشيطان كده، يعني عيني عينك، بيتحدى ربنا، بيعلن عبادة الأوثان. واحد ماشي مع ربنا رجل الله، أحلى حاجة تتقال عليك إنك رجل الله. بولس يقول لتيموساوس أنت يا رجل الله، يقول له كده. فكلمة رجل الله لقب لكل شخص عايش مع ربنا، بتاع ربنا يعني، أنت يا بتاع ربنا. إنما هنا طبعا نبي لأنه هو جاي له رسالة من السماء. أول حاجة عاوز أقولها إن في علامات على الطريق. بمعنى إيه؟ في علامة ستوب واضحة قوي هنا، يا ربعام أنت ماشي غلط خالص، وفي كلام من ربنا صريح جدا، ويا مذبح يا مذبح هتتشق، واللي عليك دول الكهنة بتوعك هيتحرقوا عليك في يوم من الأيام. إنذار شديد جدا. طيب هل الإنذار ده هو خد بيه؟ هو الحقيقة للوهلة الأولى ما خدش بيه، بالعكس حب يتحدى الإنذار، يعند مع الإنذار. إيده تشلت علامة تاني، يعني أنت مش قد أنك تتحدى إرادة ربنا، الغلط غلط، ارجع بقى. هنا نلاحظ حاجة غريبة أوي، يا ربعام كش وخاف طبعا لما إيده تشلت، وتضرع إلى رجل الله. كان ممكن رجل الله، على فكرة رجل الله عارف ان يا ربعام هيفضل وحش، لان ربنا قايل كده، قال له المذبح ده هيتحرق عليه كهنة الاوثان، يعني هتكمل الحكاية. انا بستغرب من الموقف، ما تسيب ايده مشلول. انما لانه تضرع، ربنا عند التضرع ما بيقولش لا ابدا، اول ما يلاقي اللي قصاده كاشش وموطي راسه وبيتضرع خلاص تخلص الحكاية. قال له من فضلك اشفيني، قال له حاضر، فشفاه. قال له تعال معايا البيت كل لك لقمة وشوف، يعني خد لك كده يعني أجرة. قال له أبدا، ربنا منبه علي ما رجعش معاك أبدا في السكة دي. شوف هنا بقى الحرص، لا أرجع في هذا الطريق، الطريق ده لا يمكن أرجع فيه أبدا، لأني لو مشيت معاك خطوتين أخاف على نفسي. شوفوا رجل الله، وده رجل الشيطان، إنما رجل الله يقول لك أنا خاف على نفسي، ربنا منبه علي لا تاكل ولا تشرب ولا ترجع في الطريق ده أبدا. وأصر وعند مع الملك ومشي في سكة تاني. فهنا رسالة مهمة إيه؟ أولا رسالة ستوب. في أحيانا بتجيلنا إنذارات شديدة عنيفة صريحة واضحة، كفاية سكة الغلط، ساعات بتبقى كده، وبيبقى الكلام صريح ما فيهوش فصال، والموقف ما يتفهمش غير كده. وبعدين الواحد يكش شويه يقول طب فكها رب وخلاص، فكها اخر مره، يوم ربنا يفكها. هل لما ربنا فكها تكمل في سكتك ولا بقى تتظبط؟ يعني ربعام يتصور انه كل الناس الفلوس تغلبه. فدي تفكرنا بحكاية ملك مؤاب ويربع وبالعام، فاكرين بالعام؟ بس ده نبي كذاب. فمالك مؤاب يعرض على بالعام، فيلاقيه ما بيلعنش بيبارك، يزود الأجر، يلاقيه مش شغال برضو بيبارك، يقوم يرفع الفلوس شوية لأنه متصور أنه الفلوس هتغلبه هتغلبه. وفعلا طلع مع بالعام للأسف، لما بقى عينه زاغت قال له المشورة الردية اللي ضيعت الدنيا. فهو تصور أن رجل الله ده هيشتروه بالفلوس، قال له لا أنا مشيش معك أبدا ولا خطوة، لا ما كلش عندك لقم، شربش منك بق مية، ومش ممكن أخذ منك أجر، أنا ليه سكة تاني خالص. يبقى الحرص الشديد على عدم الخلطة مع سكة الغلط. عاوز تفضل رجل الله ما توربش الباب أبدا مع رجل الشيطان، مالكش عشرة معهم أبدا، لا يعني لا، ليك رسالة ليه قولها واجري. رجل الشيطان يا ربعام ده ممكن يرجع شوية ويكش شوية، إنما ممكن يقلب تاني، وده اللي هيحصل. لأنه ممكن كان يقول إيه رجل الله، ما الرجل تضرع هو اتمسكن هو ورجع أكيد هيخاف وهيبطل بقى اللخبطة بتاعته دي، خلاص أنا أروح أقعد معاه وأكمل خدمة بقى وإيه وأقول له بلاش الغلط وبتاع. لا، فضل خايف على نفسه وماشي على الوصية بالحرف. نشوف بقية القصة. يقول وكان نبي شيخ ساكنا في بيت إير. في المنطقة دي كان في نبي، بس النبي ده بقى مش كويس. فأتى بنوه وقصوا عليه كل العمل الذي عمله رجل الله ذلك اليوم في بيت إير، وقصوا على أبيهم الكلام الذي تكلم به إلى الملك. ده نبي كذاب، أنبياء الكذبة بيعرفوا بس ممكن بيتعاملوا مع الشياطين زي بالعام كده. فقال لهم أبوهم من أي طريق ذهب؟ راحوا لأبوهم اللي هو النبي ده، حكوا له حكاية رجل الله، قالوا له مشي ازاي؟ قالوا له مشي ازاي؟ قالوا له مشي في السكة دي، أم يجري وراه. وكان بنوه قد رأوا الطريق الذي صار فيه رجل الله الذي جاء من يهوذا، فقال لبنيه شدوا لي على الحمار، فشدوا له على الحمار فركب عليهم، وصار وراء رجل الله فوجده جالسا تحت البلوطة، فقال له أأنت رجل الله الذي جاء من يهوذا؟ فقال أنه. فقال له سر معي إلى البيت وكل خبزا. هو عمل كده ليه؟ فقال لا أقدر أن أرجع معك ولا أدخل معك ولا أكل خبزا ولا أشرب ماء في هذا الموضع، لأنه قيل لي بكلام الرب لا تأكل خبزا ولا تشرب هناك ماء ولا ترجع سائرا في الطريق الذي ذهبت فيه. هو قال نفس الكلمتين اللي قالهم لأربعام، قال له أنا الرسالة جاية لي كده، لا تأكل ولا تشرب ولا تروح في السكة اللي رجعت فيه اللي رحت فيه. فقال له أنا أيضا نبي مثلك، وقد كلمني ملاك بكلام الرب قائلا ارجع به معك إلى بيتك فيأكل خبزا ويشرب ماء كذب عليه. هو لا ظهر له ملاك ولا حاجة، هو كذاب وحب يرجعه، حب يوقعه، واخدين بالكم؟ فرجع معه رجل الله، رجع معه وأكل خبزا في بيته وشرب ماء. هنا بص الشيطان ده فعلا كذاب وأبو كذاب، هو عاوز يوقع رجل الله، هو متغاظ من رجل الله لأنه دعا على مذبح الشيطان والمذبح اتكسر، فدي عداوة بين رجل الله والشيطان. يا ربعام أظهر تنازلا عشان رجل الله يحن عليه، رجل الله كان واضح مع نفسه هشفيك لكن ما تدخلش بيتك، قال له أجرة، قال له ما معرفش أجرة، ونجح في الامتحان الأولين. قام سابه الشيطان بس دور له حيلة أخرى، هيجيب له واحد تاني رجل دين، هو النبي ده ما حدش يعرف نبي كذاب غير احنا دلوقتي، انما في وقتها اهو نبي، لانه كان عندهم حاجه اسمها مدرسه الانبياء زي كده اكليريكيه، فممكن يطلع ناس يكونوا بيعلموا غلط او يكونوا بيتعاملوا مع شياطين والناس مش عارفه. النبي ده راح يجري وراه. طب هو بيعمل كده ليه؟ يجوز هو عاوز يعني سمعة انه اضاف رجل الله، لكن مش بعيد يكون الرجل ده بيتحرك لحساب الشيطان فعاوز يخليه يغلط في حق ربنا كانتقام منه لأنه غلب الشيطان الجولة الأولى فشد على الحمار وجري لقى يا عيني مريح تحت البلوط سكة طويلة قال له أنت رجل الله اللي جيت من يهوذا قال له أنا هو قال له تعالى معايا كله قال له أبدا هو حافظ أنا لا بأكلش ولا بشربش ولا برجعش أنا ماشي بسكتي قال له أنا كمان نبي وملاك ربنا قال لي روح هاته وأكله لقم قام اتلخبط ورجع معاه اللي عاوز أقوله إيه إن ساعات الشيطان لما تبقى المواجهة صريحة أنت تقول لأ قوي يقوم يتحايل ويجيب لك شخص أبعد ما يكون عن الشك ممكن شخص يكون خادم أو روحاني يمكن يكون كاهن بس له تعليم مش مظبوط وانت مش مخون الحاجة التانية لما يكون الواحد ناجح لسه في امتحان زي ما تقولوا ايه بيسيب ايده شوي بيريح لانه عنده احساس الحمد لله عديت الامتحان الصعب وقفت قدامي اربعة واقفة تمام وقلت لا وعرض فلوس وعدت انا مروح خلاص انا خلصت اللي وراي هو ما عرفش ان اللي لسه في السكة في حفرة تاني كانش متصور بخلي بالكم ان بعد ما تنجح في امتحان في امتحان تاني لازم بدل نجحت عارف لو سقطت ما تلاقيش امتحان تاني انما لو نجحت لازم في امتحان تاني عكس الدنيا يعني اللي بيسقط يجي له ملحق عندنا في الطريق اللي روحي اللي بينجح يجي له ملحق ليه لان الشيطان عاوز يغرقك فما ينفعش تنجح فايه يرقب لك تنجح في اول مرة يسكت عليك عشان يوقعك في التاني دي تفكرني بقصة إيليا. إيليا النبي دخل في حتة امتحان أصعب امتحان في حياته. وقف قدام 800 كاهن للأوثان 850 400 و400 وأخاب معاهم وإيزابل معاهم والشعب كله معاه وهو لوحده وقال لهم إن كان الله والله اعبدوه إن كان البعل هو الله اعبدوه وكل واحد يعمل مذبح ويقدم ذبيحة النار اللي تنزل يبقى ربنا اللي بعته وهم قعدوا طول اليوم وطبعا ما فيش نار بتنزل لهم وهو غرق الدنيا مية ونزلت النار وكلته وكان تحدي ضخم جدا انه يقدر يقف قدام الالافات دي كلها ويكسب الجولة يبدو انه يعني ارتاح نفسيا انه نجح في الامتحان تفاجأ تاني اصحاح الاصحاح اللي بعده على طول بعدت إيزابل تقول له إيه أنا هموتك زي ما موتت أنبياء البعل يقول خاف وهرب لنفسه ونام واكتئب ومش راضي يصلي وقال له يا رب خدني قال له ده إيليا ده مش إيليا خالص ده إيليا وقف مش قدام إيزابل قدام أخاب وكل أنبياء البعل وكل جمهور اليهود الوثنيين وغلب في الامتحان الصعب بس وقع في الملحق لانه يجوز نفسيا حس انه انتصر فايه ريح شوي فحاسب لما تغلب ما تسلمش سلاحك وتقول خلصت المأمورية لا لان الشيطان برضو خبيث وعاوز يجيبك والامتحان اللي بعده كان اصعب ليه الرجل اللي جاي بيقول له ملاك ربنا قال لي فكرني برضو بكلمة بولس الرسول لما قال لهم لو جالكوا ملاك من السماء وقال لكم غير اللي انا قلته يبقى كذاب شوفوا جبروت بولس لما يقول كده في غلط يا واحد قال لهم لو جالكم ملاك من السماء وقال لكم بغير ما علمناكم فليكن أناثما أناثما يعني محروم يعني ملعون لو جه ملاك من السماء لأن الشيطان ممكن يعمل ملاك نور يبقى الواحد لازم يفضل حريص أن كلمة ربنا ما تتكسرش حتى لو اللي بيقول لك اكسرها شخص متدين أو شخص له في ربنا أو شخص يدعي النبوة او لو لقيت شخص سابقك في الطريق الروحي بيعمل حاجة غلط برضو الغلط غلط ما تعملش زيه وده التحدي الاصعب انك تلاقي شخص يدعي روح النبوة او شخص بتاع ربنا المفروض بيعمل حاجة غلط او بيقول حاجة غلط ما تمشيش وراه برضو تفضل انت مسؤول عن الرسالة اللي وصلتك نكمل الحكاية نشوف حصل له ايه. وبينما هما جالسان خلاص هو رجع، خلي بالكوا هو حاود، هنا هو حاود يبقى خرج بره الطريق، وده موضوعنا، خرج بره السكة، هو كان ماشي صح لغاية كده، انما دلوقتي انحرف. قاعدين بقى على الطبلية ياكلوا كده، كان كلام الرب الى النبي الذي ارجعه. الله، ده انت ما يا رب هتكلم النبي الكذاب، ما عندك الراجل بتاعك. قالوا لا خلاص انا زعلان، مش هكلم الراجل بتاعي، انا اكلم النبي الكذاب عشان زي ما قال له يقول له دلوقتي. فصاح الى رجل الله، ربنا قال للنبي الكذاب كلام، فالنبي اتعدل كده وقال له ربنا بيقول لي، شوف هيقول له ايه. الذي جاء من يهوذا قائلا هكذا قال الرب، من اجل انك خالفت قول الرب ولم تحفظ الوصية التي اوصاك بها الرب الهك، فرجعت وأكلت خبزا وشربت ماء في الموضع الذي قال لك لا تأكل فيه خبزا ولا تشرب ماء، لا تدخل جثتك قبر أبائك. ثم بعدما، طبعا الموقف غيظ جدا، يعني بقى أنت اللي جايب لي الكلام وأنت اللي غرقتني، أنت اللي بتقول لي دلوقتي خالفت وصيتك، ما هو حاجة غيظ صحيح، بس أنت سمعت كلامي ليه؟ عاوز يقول له سمعت كلامي ليه؟ أنا بضحك عليك. فالنبي الكذاب قال له ربنا بيقول انت خالفت وصية ربنا، فانت هتموت النهاردة ومش هتدفن حتى في قبر ابائك. ده كان بالنسبة لهم عقاب نفسي جديد، هو ما يخافش من الموت كنبي رجل الله. هو ما اترفضش على فكرة، الغلطة دي مش هتوديه جهنم، لا، انها فيها تأديب لرجل الله لانه ما كملش الوصية للآخر، ما سمعهاش صح، اتخدع يعني. ثم بعدما أكل خبزا وبعدما شرب شد له على الحمار، أي للنبي الذي أرجعه، وانطلق رجل الله. بقى طبعا اتضايق وخلص اللقمة اللي بيأكلها وقام وخد الحمار بتاع النبي ومشي في السكر. يحصل إيه؟ فصادفه أسد في الطريق وقتله في نفس اليوم، طلع له أسد قتله، وكانت جثته مطروحة في الطريق والحمار واقف بجانبها والأسد واقف بجانب الجثة. ايه الغريب في المنظر ده؟ أسد والحمار، دي لعبة دي، ازاي أسد يقف جنب الحمار يقف جنب الجثة؟ حاجة مش طبيعية. عشان كده لسه الكتاب هيقول ولم يأكل الأسد لا الحمار ولا الجثة، لأنه ده أسد برضه، لكن واضح أن ده عقاب إلهي، فالموضوع under control، يعني هو بس مطلوب من الأسد يموت بس لكن ما يأكلش. وإذا بقوم يعبرون فرأوا الجثة مطروحة في الطريق والأسد واقف بجانب الجثة، فأتوا وأخبروا في المدينة التي كان النبي الشيخ ساكنا بها. ولما سمع النبي الذي أرجع عن الطريق قال هو رجل الله، يا سلام، الذي خالف قول الرب، فدفعه الرب للأسد فافترسه وقتله حسب كلام الرب الذي كلمه به. وكلم بنيه قائلا شدوا لي على الحمار فشدوا، فذهب ووجد جثته مطروحة في الطريق والحمار والأسد واقفين بجانب الجثة، ولم يأكل الأسد الجثة ولا افترس الحمار. فرفع النبي جثة رجل الله ووضعها على الحمار ورجع بها، ودخل النبي الشيخ المدينة ليندبوا ويدفنوا، فوضع جثته في قبره وناحوا عليه قائلين آه يا أخي. حاجة تغيظ. نرجع تاني للفكر. انا كل اللي عايز اوصله يعني هي فكرة واحدة شغلاني وحسيتها مفيدة ليا وليكم، انك ما ترجعش عن الطريق حتى لو حد ثقة قال لك ارجع، حتى لو حد يبدو عليه توبة تدين، كلامك الكلام اللي قاله لك ربنا لازم ربنا اللي يغيره، ما يجيش شخص تاني يغير. ما تصدقش اي حد بالساهر، تمسك بما عندك. هنا ده تحدي صعب فعلا، لانها خداع، فيها خداع، فيها كذبة. ربعام ده شرير فمش هنمشي وراه. طب النبي هيتلخبط. نشوف اللي حاصل. عاقبة التراجع ان الواحد قد يفقد حياته. من رحمة ربنا ان رجل الله يعني ما كانش قاصد، فربنا هيرحمه وياخده السماء، لكن انتهت رسالته في هذا اليوم لانه اتخدع ومشي ورا نبي كذاب. رجل الله لابد ان يكون في المقدمة مش تابع لحد. وبعدين إغراء الأكل والشرب يجوز فعلا الرجل كان جعان وكان عطشان، خلي بالكم لأنه ده سفر، بس ربنا موصي لا تاكل ولا تشرب لأن دي مأمورية صعبة، أنت بتعند مع الشيطان والمذبح هيتكسر قصادك، كمل صومك للآخر، كمل جهادك للآخر. إنما مش بعيد يكون إيه بطنه اشتغلت في الموضوع ده لما الراجل عرض عليه ما تيجي تاكل ما احنا أنبياء زي بعض، فقالوا ماله مش معقول ربنا هيقول لا في حاجة زي كده، وابتدى يفاصل، لما فاصل ربنا قال له لا أنا بقولش. عشان يبان إن ربنا هو اللي بيأدب، حصل الموقف الغريب ده إن الأسد قتله لكن ما قربش منه، عشان تفضل فيه كرامة للجسد ده، وما كلش الحمار عشان يبان إن ده حاجة مش طبيعية، يعني عشان ما حدش يقول صدفة، لا دي مش صدفة، هي مش صدفة، ده ترتيب ربنا، ده اللي اتقال فعلا إنه لازم يموت في اليوم ده. أما عملية البكاء اللي جاء في الآخر، آه يا أخي حاجة تضايق، طب ما أنت اللي جبت للراجل الكلام وأنت اللي غيرت مساره. هنا يبان يا جماعة إلحاح الناس حتى بغرض طيب قد يتسبب في مشاكل وفي مصائب، بلاش الواحد يخضع للذن والإلحاح إلا لو ضميره مرتاح. أحيانا الناس تزن الزن تعمل حاجة تجي مشكلة، وبعدين يمكن اللي بيزن يقولوا يا ريتنا، معلش يا ريتكم بس متأخر الحكاية. وبعد دفنه إياه كلم بنيه قائلا عند وفاتي ادفنوني في القبر الذي دفن فيه رجل الله بجانب عظامه، ضعوا عظامي، هتعرفوا ليه عمل كده. رجل طلع ناصح، يعني ايه؟ قال لهم هو دفنوه في القرية بتاعت النبي ده، فهنا كده ما دفنش في يهوذا بتاعت ابائه، فهي خسر برضو مكانته، المنطقة دي كلها تتحرق بعد كده لان ربنا هيغضب عليه، المكان الوحيد اللي مش هيتحرق القبر ده لأن ده رجل الله برضه، فالراجل بيتلزق فيه حتى بعد ما مات. فقال إيه؟ يوم ما تدفنوني ادفنوني جنبه، لأن هو قال ربنا هيلعن المنطقة كلها، فأنا عارف إن ربنا مش هيجيب لأنه برضه رجل الله، لأنه تماما سيتم الكلام الذي نادى به بكلام الرب نحو المذبح الذي في بيت إيل ونحو جميع بيوت المرتفعات التي في مدن السامرة. من هنا جت بقى حكاية السامرة، فاكرين السؤال اللي قالته السامرية؟ هل السجود عندكم ولا في الجبل عندنا؟ ما دي من أيام يربعام، علم الناس السجود في الجبال عندهم، لكن اليهود يقولوا السجود في أورشليم، فقال لها السجود لله بالروح والحق، السجود مش للأوثان، السجود لله، ومش واقف على جبل. بعد هذا الأمر لم يرجع يربعام عن طريق الردية. واحد استغرب، طب انت شفت بعينك معجزة المذبح بيتشق، وشفت في جسدك معجزة ايدك بتيبس، يعني عرفت ان الكلام حق، وجالك الانذار ان هتدور الايام وكل كهنة الاوثان دول هيتحرقوا على المذبح، في اوضح من كده؟ مفروض يرجع. لم يرجع يربعام عن طريق الردية. شوفوا القصة دي الجميل فيها ايه، او المفارقة، يعني ان رجل الله رجع عن طريقه الجيدة ويربعام لم يرجع عن طريقه الردية، يعني رجل الله اللي ماشي صح اتحرف على الاخر، رجع عن السكة شوي، ويربعام اللي المفروض يرجع عن سكته الغلط اصر على سكته الغلط وكمل. بل عاد فعمل من اطراف الشعب كهنة مرتفعات، من شاء ملأ يده فصار من كهنة المرتفعات. يعني ايه؟ عمل بقى جيش من كهنة المرتفعات. يا ربعام يعني ملى الدنيا اوثان وملى الدنيا فساد، وكان من هذا الامر خطية لبيت يا ربعام، وكان لابادته وخرابه عن وجه الارض، كما كان داود مثل اعلى لكل الملوك، هيطلع يا ربعام بعد كده مثل سيء لكل الملوك. يعني لما يجي ملك وحش بعد كده، ما تقروا بقية سفر الملوك الأول والثاني، يقول لك ده مشي أصله على طريق يربعام أو على خطوات يربعام، اللي يمشي كويس يقول لك ده مشي زي داود، فأصبح داود مثلا للسكة الصح في الملوك، ويربعام مش سليمان ولا رحبعام، سليمان تاب وغالبا رحبعام تاب، فما خدوش إيه صدارة في سكة الشر يعني، إنما يربعام ما تابش. ففضل أوحش مثل لملك سيء علم الناس عبادة الأوثان والفساد. آخر حاجة في القصة بقى هننط بقى سفر كامل، ندخل على ملوك الثاني إصحاح 23، نشوف بقى النبوة اللي قالها رجل الله كيف تحققت. دارت الأيام وجي ملك ورا ملك ورا ملك لغاية ما تولد ملك شاب صغير اسمه يوشيا. يوشيا ده ملك يهوذا بقى. يوشيا ده جده مين؟ جده داود، ملوش دعوة بالأربعة. يوشيا ده اتربى على يد كهنة يهويدا لأنه أبوه مات بدري، فهو استلم الملك وهو 8 سنين، فطبعا تحت الوصاية، فجت فرصة للكهنة المحترمين بتوع الهيكل بقى كهنة ربنا الأتقياء يربوه صح. على سن 18 سنة عمل نهضة روحية في كل اليهود. واحد من أشهر اليهود الملوك اللي رجعوا اليهود لربنا يوشيا ده. فعمل ايه بقى؟ كان قوي جدا بالرغم انه شاب صغير ومات صغير. فابتدى يشيل كل المرتفعات ويحرق كل السواري اللي عملها أربعة من كان تحت في يهوذا او فوق في الشمال في السامر. وابتدى يعمر في الهيكل وطلعوا له الشريعة بقى يقرأ منها ويقرأ على الشعب، فعمل ثورة ونهضة روحية جميلة جدا. من ضمنها حصل ايه بقى؟ شوفوا، والمذبح الذي في بيت ايلو، هو بقى بيشيل في المرتفعات والبلاد والسواري ويحرق يحرق، وصل للحتة بتاعت بيت ايل اللي فات عليها 100 سنة، القصة اللي كنا فيها من شوية، في المرتفعات التي عملها أربعام ابن نباط الذي جعل إسرائيل يخطئ، فزانك المذبح والمرتفع هدمها وأحرق المرتفع وسحقها حتى صارت غبارا وأحرق السارية. والتفت يوشيا فرأى القبور التي هناك في الجبل، فأرسل وأخذ العظام من القبور. شوفوا، عشان كده هقول لكم الحتة دي جميلة ازاي. وأحرقها على المذبح، دي كانت النبوة كده، عظام الناس هتتحرق لأن الناس دول عبدوا أوثان. ونجسه حسب كلام الرب الذي نادى به رجل الله الذي نادى بهذا الكلام. يبقى كل اللي قاله الراجل زمان رجل الله عدت أيام طويلة، لكن قال اليوم اللي اتحقق فيه. وقال ما هذه الصورة التي أرى؟ لقى قبر غريب شوي، قبر غريب. فقال له رجال المدينة هي قبر رجل الله الذي جاء من يهوذا ونادى بهذه الأمور التي عملت على مذبح بيت إير. فقال دعوه لا يحركن أحد عظامه. ده راجل قديس في كرامة العظمة، محدش يجي جنبه. فهمت ليه الراجل التاني قال لك ادفنوني معاه؟ عشان هو عارف ان كله هيتحرق، انما ده بيتلزق عشان ده عظم هيقعد. وعظام النبي الذي جاء من السامرة ما هيلاقوها جنبه، يبقى عظام رجل الله لقوا جنبها عظام النبي الذي جاء من السامرة. وكذا جميع بيوت المرتفعات التي في مدن السامرة التي عملها ملوك إسرائيل للإغاظة أزالها يوشيا. في ملوك كتير جم بعد كده، كل بوزان اللي عملوه ده شاله وعمل بها حسب جميع الأعمال التي عملها في بيت إيل، وذبح جميع كهنة المرتفعات التي هناك على المذابح، وأحرق عظام الناس عليها، ثم رجع إلى أورشليم. طبعا الحتة دي فيها إشارة إلى كرامة رفاة القديسين، أن العظم ده نفسه له كرامة، فما قربوش منه زي عظام إليشع لما قومت ميت. حتى في العهد القديم في تكريم لعظام القديسين، بينما عظام الناس الأشرار اللي يعني عاشت مع الشيطان والخطيه كانت تتحرق، إشارة إلى الدينون الأخير. القصة ببساطة مليانة معاني صغيرة. أولا علامة ستوب اللي بتقابلنا كتير، هيجي كلام صريح قوي بيقول لك وقف كفاية كده، هيجي لك بعد الشر يد تيبس كإنذار وبعدين تفك رحمة من ربنا، اسمع الرسالة وما تعنتش. هيجي لك محاولة انك تغير اتجاهك بالاكل والشرب والفلوس، خليك قوي. هتتعاد المحاولة اصعب من الاولانية على يد ناس متدينة عشان يرجعوك عن سكتك. اوعى تتوانى، كمل سكتك للاخر، حتى الناس المتدينين لو قالوا غير كلام ربنا ما تمشيش وراه. في الاخر يربعام لم يرجع عن طريق الرضية. يبقى في ناس بالرغم من كل اللاند ماركس اللي هيشوفوها والعلامات اللي في السكة هيعندوا، وفي ناس عاوزة تمشي مع ربنا حتى لو خدعت، يمكن تخسر الدنيا لكن مش هتخسر الأبدية. لإلهنا كل مجد وكرامة للأبد.